واللعنة الدائمة على أعدائه نعيم من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق فيما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، حيث قال: ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع، ذكرنا العبارة بالأمس. هنا أحب أن أشير إلى شيء قبل البدء بالبحث. في عبارته الأولى صاحب الكفاية رحمه الله، يعني قد يقول قائل هناك تناقض في عبارته. لا، في الواقع لا تناقض. أولا ماذا قال؟ لما قال وربما يشكل كون الأجزاء مقدمة لهذا، إشكال إشكاليات مستشهدين رحمه الله، لأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء في أصلها. ثم قال والحل، أعطى الحل والأجاب، قال والحل أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأصل، وضل المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع، وكان جواب صاحب الكفاية رحمه الله، فأجاب بالفرق بالاعتبار بينهما. الكل الأجزاء بشرط الاجتماع بشرط الشيء، والأجزاء لا بشرط، هي المقدمة الداخلية، نتصورها لا بشرط. طيب انتبه، هنا ماذا قال؟ هنا يقول هكذا: ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع. طيب كيف تصورت؟ قد يقول قائل، الذي تقول أنه يتصور المقدمة الداخلية، نتصورها، فإذا تصورناها فلماذا حينئذ تقول هي خارج عن محل النزاع؟ لماذا؟ هنا أريد أن أبين شيئا في المقام، أنه لا تنافي بين عبارة صاحب. ليش لا تنافي؟ هناك لما يقول والحال، يريد أن يبين أننا هل نتصور المقدمة الداخلية، هل نتعقلها مع قطع النظر بعد ما يحكم عليها بالوجوب الغير وعدم الوجوب، مع قطع النظر أنه تجب أو لا تجب. هناك الكلام في تصور المقدمة الداخلية للأجزاء وعدم تصورها. هنا يريد أن يقول أن هل هذه المقدمة الداخلية هل تتصف بالوجوب الغيري؟ هل يمكن أن يقال واجب الوجوب الغيري أم لا؟ فإذا لا تنافي بين عبارة يعني صاحب الكفاية رحمه الله، أحببت أن أشير لهذه النقطة. هذا أولا. ثانيا، هنا في عبارة صاحب الكفاية لما قال ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع، تعرض للنقطة الثالثة، وهي أن هناك مانع من اتصاف الأجزاء الداخلية بالوجود الغيري. هناك مانع هو اجتماع الاثنين. ما ذكر المقتضي يعني النقطة الثانية، ما قال أن هل هناك مقتضي للاتصاف بالوجود الغيري أم لا، مباشرة ذهب إلى النقطة الثالثة. هذه النقطة الثانية ذكرها في الحاشية، في حاشية الكفاية، وهي النقطة الثانية بالنسبة للمقتضي، هل هناك مقتضي لاتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري أم لا، هذه النقطة الثانية. إنصافا، لا يوجد مقتضي لاتصافها بالوجوب الغيري، لا يوجد مقتضي. حتى نتكلم هل هناك مانع أو لا يوجد مانع، أصلا مقتضي غير موجود. ليش؟ لأن المقتضي ملاك الوجوب الغيري، ما هو مثلا ملاك ملاكه هو أنه موجود في الخارج بوجود مستقل يتوقف عليه بالمقدمة، هذا ملاك الوجوب الغيري، بحيث يترشح الوجوب من الوجوب النفسي يترشح الوجوب الغيري إلى الوجوب الغيري. يعني هناك عندنا أمران يعني فعلان في الخارج، عندنا شيئان في الخارج متمايزان، احدهما متوقف على الاخر، يعني ذو المقدم وتقع المقدمه، ويترشح الوجوب الغيري من ذو المقدمه. هذا ميلاد الوجوب الغيري. الى ميلاده ان يكون عندك في الخارج فعلان، ان يكون شيئان متغيرين، هذا ميلاده. مثل انا اريد ان اصعد الى السطح، اكون على السطح، مقدمته الصعود درجه السلم، هذا مقدمته. انا اريد ان اكون في عرفه، مقدمته هو طي المسافه، مقدم طي المسافه شيء، والكون بعرفه شيء اخر، الصعود على السطح شيء، والكون على السطح شيء اخر. هذا معنى ملاك الوجوب الغيري. ملاكه ان يكون هناك تعدد في الخارج حتى يصح ان نتنازع، حتى يصح انه هل يلزم من وجود المقدم، وجوب المقدم شرعا، هل يلزم اذا كان في الخارج شيء واحد؟ ما معنى هل يلزم بعد؟ لا تعطي هل يلزم، لا معنى للبحث عن ملازمه. اذا كان في الخارج شيء واحد، والفرض ان المقدم الداخلي بالمعنى الاعم في الخارج نفسه نفس الكل مركب، يعني الصلاه في الخارج ما هي الصلاه في الخارج؟ هي التكبير والقراءه والصوره والركوع والسجود والتشهد، هي نفس الاجزاء نفسها. فالانصاف انه لا يوجد مقتضي للاتصاف، الاتصاف المقدم الداخلي بالمعنى الاخص، لا يوجد مقتضي لاتصافها بالوجوب الغيري حتى يقال بعد ذلك ان هناك مانع. ففي الحاشي استدرك صاحب الكتاب رحمه الله حيث ذكر اننا مقتضي، والا اذا اقتصرنا على الكتاب على الكتاب فقط، يعني المتن نعم، فلم يذكر المقتضي. ماذا قال؟ ثم انه ينبغي، ثم لا يخفى انه ينبغي خروج الاجزاء عن محله الى اخره، يعني شرع بالمانع. الحق العبارة ان تقول هكذا، ثم لو تنزلنا، كان يعني المفروض هكذا يقول، ثم لو تنزلنا عن انه فيه مقتضي، عن وجود المقتضي، لو تنزلنا عن القول بانه لازم المقتضي وقلنا بالمقتضي ففيه مانع، مفروض هكذا. ليش؟ لا يصح التعليل بالمانع الى المقتضي غير موجود، لا يصح. يعني مثلا تقول انه لم تحترق هذه الخشبه، ليش؟ للرطوبه، اصل النار ما عندنا، يقول للرطوبه، غلط، عندنا نار اول شيء حتى تقول للرطوبه، النار ما عندنا. او مثل شخص مثلا افرض مثلا ما عنده استعداد لتدريس الكتاب الفلاني، لم يدرسه ولم يحصله، يقول تعطيني درس في الكتاب الفلاني، يقول ما عندي وقت، ما يتعلل بالمانع، يقول ما عندي وقت، وهو المقتضي غير موجود، بس هو لا يعرف الكتاب اصلا. فالتعليل بالمانع انما يصح بعد وجود المقتضي والشرط. اما تقول انه لم يحترق الخشب، ليش؟ لاجل الرطوبه، اصل النار ما عندنا، غلط، تقول لاجل الرطوبه اذا لم يكن عندنا نار، لاجل الرطوبه في الخشب، النار ما عندنا اصلا. فهنا هكذا صاحب الكفايه رحمه الله جاء الى المانع ولم يذكر المقتضي، لكن ذكره في الحشر على كل حال. تعال الان الى المانع، يعني النقطه الثالثه. حاصل كلام صاحب الكفايه رحمه الله وكلام غيره، يعني جماعه من الاعلام ايضا، ليس فقط صاحب الكفايه رحمه الله، جماعه من الاعلام قالوا هناك مانع من اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري الشرعي، هناك مانع. والشيخ غير ان شاء الله ما هو هذا المانع؟ قال يلزم منه اجتماع المثلين، واجتماع المثلين مثل اجتماع الضدين لا يصح، مثل اجتماع الضدين لا يصح، مثل اجتماع النقيضين لا يصح، وين المثلين؟ المثلين عندك وجوب نفسي تضمني للأجر. أنت أمالت كل الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، واجبة بوجوب نفسي، واجب بوجوب نفسي، الأجزاء واجبة بوجوب نفسي ضمني، القراءة واجبة وجوب نفسي ضمني، الركوع وجوب نفسي ضمني، وهكذا. إذا اتصفت الأجزاء مرة ثانية بالوجوب الغيري فيلزم اجتماع مثلين، مثلين على الوجوب، يعني وجوبين، يلزم اجتماع مثلين على شيء واحد، يعني القراءة، القراءة واجب وجوب نفسي ضمن وجوب غيري، الركوع واجب وجوب نفسي وجوب غيري، وهكذا. يقول لا يمكن اجتماع المثلين على شيء واحد، مثلين متميزين ومثله، كيف يجتمع؟ تقول هو مثله على شيء واحد. نعم، امرين عندنا لا اشكال متعلقين، اما متعلق واحد ومثلان غير معقول. فيقول هذا مانع من اتصاف الوجوب المقدم الداخلي، على الاخص هناك مانع من اتصاف الوجوب الغيري. ثم قال لا زال الكلام في صاحب الكتاب رحمه الله، ثم قال قال حتى، يريد ان يتدرج، يقول حتى في موارد، في موارد اجتماع الامر والنهي، هناك انما مثلا قلنا هناك بالجواز مثلا لتعدد الجهة، لتعدد الجهة هناك، يعني بعبارة أخرى يقول هنا قد يقول قائل الجهة هنا مختلفة، جهة الوجوب الغيري هو عنوان المقدمية، وجهة الوجوب النفسي هي الأجزاء، أجزاء للكل، كما مثلا في مسألة اجتماع الأمر والنهي. تقول فعل في الخارج هو صلاة هو غصب، اجتمع إنسان في الدار المقصودة صلى الله أكبر ويصلي في الدار المقصودة، ماذا يقول الناس؟ من ناحية يصلي ومن ناحية أخرى غصب، يعني عندك ناحية، يعني عندك جهتين. يقول هناك إنما قلنا مثلا بالجواز، يعني لو قلنا بالجواز لأجل تعدد الجهة، كيف تعدد الجهة؟ يقول هناك الجهة، انتبه، الجهة على قصد حتى أوضح لك شيخنا، عندنا جهة، جهة تقليدية وجهة تعليمية، أخلي بالك شيخنا جدا مهم، جهة من ناحية تقليدية وجهة تعليمية، الفارق بينهما. وطبعا هذا يستعمل في كثير من الموارد، يستعمله كثير، ما أكثر ما يستعمل في اجتماع الأمر والنهي، ما بحض الظن، هنا أيضا يستعمل، يعني قد تجد في بعض الأصول أيضا يستعمل، فمعرفته سوء الحسن. لما تقول جهة تقليدية ما معناها؟ معناها هي موضوع الحكم، أو جزء الموضوع. الموضوع حكم وجزء الموضوع، طبعا الموضوع أقصد من الموضوع يعني إما متعلق الحكم مباشرة متعلق أو جزء المتعلق، مثلا جزء المتعلق يكون، لكن له دخالة في الحكم، يكون العنوان له دخالة. مثلا أعطيك مثال مولانا حتى نميز جهة تعليلية وتقييدية. مثلا كيف؟ مثلا تقول أقيم الصلاة، تجب الصلاة، الصلاة هنا هي جهة تقليدية، الأمر صد على عنوان الصلاة، فعنوان الصلاة هو المتعلق، بعضهم يعبر عنه موضوع، لا بأس عبر عنه،
اصطلاح، ان الموضوع له معنى خاص. طيب، انصب على الصلاة، يجب الصوم، انصب على الصوم. طيب، فأنت لو صليت ولم تقصد العنوان عنوان الصلاة، يعني أتيت بالقراءة لا بعنوان الصلاة، بعنوان الذكر المطلق، بعنوان القراءة، أتيت بالركوع لا بعنوان الصلاة، بعنوانه تعظيم، وهكذا وهكذا، الصلاة باطلة. ليش؟ لأن عنوان الصلاة هنا له دخائل. عنوان الصلاة جهة تقييدية في البقاء، لا تقييدية، يعني هو الموضوع ماذا نعبر عنه، أو متعلق بالحكم. وهكذا الصوم، لو أن إنسان صام يعني لم يأكل ولم يشرب ولم ينكح ولم يفعل شيء، لكن لا بعنوان الصوم، بعنوان تمرين النفس، أو أنه يريد يضعف يعني صحته كذا يأخذ كذا، نعم، حتى أنه يخفف من وزنه، نعم، أو لأجل أن الصوم يعطي روحانية مثلا، باعتبار يبتعد عن الشهوات، يبتعد عن الشهوات، تقوى النفس، لأن تقوى النفس، تقوى النفس يصبح عنده يعني قوة معنوية زائدة عن اللزوم. فنيته هكذا، الصوم باطل، مع أنه ما أكل وما شرب وما نام وما فعل شيء، الصوم باطل. ليش؟ لأن الأمر ورد بالصوم، فالصوم جهة تقليدية في المقام. وعليه السلام ورحمة الله. فإذا معناها هي الموضوع الحكم، يعبر عنه موضوع الحكم أو متعلق الحكم على كل حال، أو قد تكون جزء الموضوع. مقابلها جهة تعليمية، تعليمية يعني ليست هي موضوع الحكم، ليست جزء الحكم، إنما هي علة الحكم أو حكمة الحكم. مثلا تقول تجب الصلاة لكونها معراج المؤمن، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا النهي عن الفحشاء والمنكر وكون معراج المؤمن جهة تعليلية في المقام، جهة تعليلية. فلو صلى ولم يلتفت لكونها معراج المؤمن صلاة صحيحة، لا دخل لها أصلا، هي ليست موضوع ولا جزء من موضوع الكلام. هذا بحث الله علمي، هذا كل أنا علمي، نعم، يعني لا ربط لها بالنسبة للامتثال، بخلاف الصوم والصلاة جهة تقييدية لا ربط لها. فلو أن إنسان صلى غافل عن كون الصلاة تنفع صلاة صحيحة، فهذا هو الفارق بين التعليلية والتقليدية، وهذا كثير ما يكون يعني يبحث فيه. مثلا باب المثال، بعضهم يجعل الحقوق الشرعية لا أقل سهم الإمام، وبعض سهم السارع، يقول سهم الإمام يعني أعطي المال للإمام، نصفه للإمام عليه السلام أو للسادة، يقول الإمام جهة تعليلية الإمامة، يعني علة إعطائه هي الإمام، يعني الحكومة، يعني الخلافة مثلا الحكومة. فالإمام ليس جزء الموضوع، ليس متعلق الموضوع، هو علة، فيعطى لشخص الإمام عليه السلام لأنه خليفة، لأنه حاكم. فلو فرض شخص آخر حاكم يكون للحكومة في النتيجة. على كل حال هذا فيه ما فيه، بعضهم يقول حتى سهم السابع كذا، هذا خلاف الأنصاف طبعا، نحن عندنا خلاف الأنصاف طبعا، مهما يكون من شيء. فلما تقول جهة تعليلية يعني ليست هي موضوع الحكومة، ليست متعلقة بالحكومة، ليست جزء من الموضوع، هكذا. هنا نأتي إلى بحثنا، عنوان المقدمية، الأجزاء متصفة بعنوان ماذا؟ المقدمية. يقول عنوان المقدمية جهة تعليلية، تعليلية
يعني الحكم لم ينصب على عنوان المقدمة، لم ينصب، يعني عنوان المقدمة ليس هو الموضوع، ليس هو المتعلق. متعلق الحكم ما كان مقدمة بالحمل الشائع، يعني معنون ما كان مقدمة ماذا؟ بالحمل الشائع. عنوان المقدمة ليس هو المطلوب. واضح مولانا؟ بخلاف الصلاة نفسه مطلوب، الصوم نفسه مطلوب، وهكذا وهكذا. شوف الفرق. يا شيخ أنا سيدنا لا أريد أبحث، باب المثال فيه كلام طويل أخي سيدنا، هذا فيه بحث آخر، أنا أتيت كمثال فيه بحث طويل سيدنا، يعني ليس محله هنا، أنا أتيت من باب المثال بسيدنا. فبناء عليه ولا احنا سيدنا صاحب السابع، نحن سيدنا بالسابع سيدنا أنا لا أنا قلت أنا بينا في وقت هذا في بحثه في الخمس، بحثه في الخمس سيدنا ليس هنا، أنه نفصل نبين أنه لشخص الإمام صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا أدري، أنا قلت يعني أنا قلت هذا باب المثال سيدنا، محله هناك، محله تفصيله، يعني بعض المسائل نأتي بها من باب المثال، ولا كل مسألة فقهية نأتي بأدلتها، لا يمكن. هذا كمثال أن بعضهم قال، بعضهم وليس كلهم وليس الأكثر، البعض ذهب إلى أنه جهة تعليلية في المقام بهذا الشكل، فيه نقاش وفيه غير محله وفيه ما فيه. على العموم هنا عنوان المقدمية يعلم، يعني إنما تجب إنما يجب هادة الخارج لأنه عدة، يعني مثلا قطع المسافة إلى مكة إنما يجب لأنه عدة، لأنه مقدمة عدة. أشوف فلم ينصب الحكم على عنوان المقدمية. فيقول صاحب الكفاية رحمه الله في مبحث اجتماع الأمر والنهي تعدل الجهة، يعني لا يقال اجتمع الأمر ونهي يعني ضربين ما يجتمع الاثنين، يقول هناك لو قلنا بالاجتماع، بعضهم يقول بالاجتماع بعضهم يقول بالامتناع، لو قلنا بالاجتماع إنما نقول لماذا؟ لأن الجهة متعددة وهي جهة تقليدية، يعني هذا شيء، الغصب شيء، والصلاة شيء آخر، وإن كنا نحن ناقشنا فيها يأتي إن شاء الله في محس اجتماع الأمر والنهي. قلنا فقط لو سجد على الأرض، فقط السجود يجتمع فيه الأمر والنهي، قلنا غير السجود لا يجتمع الأمر والنهي، هذا من مقوله وذاك من مقوله، فقط السجود يجتمعان عندنا، يعني يستحيل أن يجتمعان، لأن فعل واحد لا يعقل أن يكون صلاة وغصب، لا يمكن، أمر ونهي فيه. أما غير السجود لأن الصلاة مركبة، مثلا من نقول كيف النفساني، كيف المسموع، نقول الوضع، الغصب نقول الأين، ونقول هذه مقولة، هذه مقولة، إنما السجود سوف يأتي، نعم السجود هو فعل واحد ينطبق عليه صلاة وينطبق عليه غصب، فلا يمكن أن يكون مأمور به ومنهي عنه في نفس الوقت. إذا قلنا منعنا، إذا قلنا لو أن إنسان يصلي في أرض الغير لكن يسجد على أرضه أو على الشارع، لكن واقف في أرض الغير، قلنا صلاة صحيحة. على العموم، أو أن الغير يأذن له فقط في السجود، قلنا صلاة صحيحة. يأتي إن شاء الله بالتفصيل. فصاحب الكفاية رحمه الله يريد أن يقول هناك إنما قلنا مثلا بالاجتماع الجهة متعددة، جهة تقليدية، هذا عدم الغصب، حرمة الغصب هو موضوع الحكم، متعلق الحكم، الصلاة أيضا نفس الشيء موضوع الحكم متعلق الموضوع. أما بخلاف هنا ليش؟ يقول الأجزاء، فرض الكلام في الأجزاء، مقدمة داخلية، الأجزاء لو فرضنا أن واجب الوجوب الغير، ليش؟ الوجوب معروض يعني يعرض على الأجزاء، يعني يعرض على المقدم بالحمل الشائع مقدم، لم يعرض الوجوب الغير على عنوان المقدم. عنوان المقدم تعليل علم، يعني إنما وجبت لأنها مقدمة، لأنها مقدمة، لأنها مقدمة. وبناء عليه يقول هنا اختلفت، فهنا ما عندنا تعدد جهة بخلاف هناك، بخلاف اسماء الأمر والنهي. هنا في هذه المسألة شيخنا عندنا عدة شرائط، أقولنا على كلامي هو فقط، على كلام صاحب الشيخ هو من باب فقط تعدد الجهة، أما عندنا بعض شرائط أخرى اجتماع الأمر والنهي شيخ لي 4 أشهر تحت وما يمكن 5 دقائق من هيك. أقول إنما هو أشار أن هناك ليس أن الجهة متعددة فقط، يعني هناك إشارة لحتى نميز بين ما نحن فيه وهناك. هناك تعددت الجهة، من يقول بالجواز تعددت الجهة عنده، أما هنا لم تتعدد الجهة. فلذا يقول يستحيل اجتماع الوجوبين، يلزمون اجتماع مثلين، وما عندنا جهتين، عندنا جهة واحدة. الصلاة لأن الصلاة صلاة العنوان الوجوب الغير لن ينصب على عنوان المقدمين. لو أن وجوب الغير انصب على عنوان المقدمين لجاء الكلام مثل اجتماع الأمر والنهي، لا مانع منه كان. ليش؟ جهة تقييدية، هذا متعلق شيء وهذا متعلق شيء آخر، يعني اختلف المتعلق، إذا اختلف المتعلق اختلف الموضوع، لا مانع منه حينئذ. مبنى وجوب الصلاة وجوب التصدق، هذا وجوب هذا وجوب، لعله جهة واحدة، ويقول ما عندنا جهتين. يصل نعم الصلاة في الوجوب الغيري، في الوجوب الغير هو نفسه وهي الأجزاء، الوجوب الغير الأجزاء عبر عنها الأجزاء، ونحن نريد أن نفرق بين المقدم وبين الكل. الكل هو الصلاة، المقدم الأجزاء، والكلام في المقدم الداخلية، والكلام في المقدم الداخلية، المقدم الأجزاء. لو قلنا أن الواجب وجوب الغير ينصب على الأجزاء لا على عنوان المقدمين، على عنوان الأجزاء لأنها مقدمة، يقول هذه الأجزاء واجب الوجوب النفسي الضمني وهي نفس الكل، وواجب الوجوب الغير، فيلزم اجتماع المثلين على شيء واحد، مثل اجتماع الضمني واجتماع النقد على شيء واحد، لا يصح. هذا حاصل كلام صاحب الكفاية رحمه الله. ثم قال ومن هنا يندفع مثلا التوهم، من ذهب إلى إمكان الاجتماع بجهتين، هناك بجهة المقدمية وجهة الصلاة، يندفع. ليش يندفع؟ يقول إن عنوان المقدمية تعليلية، تعليلية، ولو كان عنوانا تقييديا فكان في محله، مثلا فكان في محله يمكن الاجتماع، ولكنها جهة تعليلية. ثم قال اللهم إلا أن يقصد أن ملاك الوجوبين اجتمعا، لا نفس الوجوبين، يعني وجوب النفس في الأجزاء وملاك الوجوب الغيري. اللهم يقول اللهم، ثم قال فتأمل أيضا يدفع اللهم، قال فتأمل أم لا صاحب الكفاية رحمه الله. نعم قال فتأمل، فتأمل رب لهذا الشيء، هذا الذي قلنا أنه في الحاشية، رب أن المقتضي أصلا غير موجود. لما تقول الملاك وجوب فتأمل رد على أنه أصلا حتى الملاك، يعني ملاك وجوب الغير غير موجود. بعد لا يمكن أن تقول اجتمع الملاكان. لا أنا بعد ما أجبت عن شيء.
مركب طيب
شبيهة بالتركيب الذي يحصل في الدار الذي هو عبارة عن البحث وفن والخشب ما المعنى أن يكون في كل منها ملاك وجود بحد نفسه وملاك بالنسبة للدار تقول يعني معنى شو عن
قلنا أجبنا احنا فرق بين الأمرين فرق شاسع بين الأمرين معنى الوجوب الغيري شو ما هو الوجوب الغيري تقول وجوب غيري ما معنى ملاكه أن يكون شيء متوقف على شيء هذا معنى الغيري يعني عندك مقدم وذا المقدم متناجان في الخارج صحيح؟ لابد وين هذا موجود في الخارج؟ اثنين عندنا ما عندنا اثنين مثال عندنا القراءة وعندنا الركوع عندنا السجود هو صلاة وهو مقدمة يعني وين الصلاة شيء والقراءة والركوع والسجود مثلا نقول الصلاة هذه الصلاة موجودة يعني على الشمال شيخنا موجودة وحدها الصلاة والركوع والسجود والتكبير والتشهد موجودة على اليمين ممكن هذا الكلام؟ لا يمكن بياض المركب هو الكل عن الأجزاء للأسف إنما تغير اعتبار إلى شألة فملاك الوجوب الغير التمايز الخارجي ملاكه أن يكون في الخارج فعلا هذا ملاك الشيء لا يقاس على أي مركب اعتباري وين الملاك؟ ثم نتنازع أنه العقل يدرك الملازمة بين وجوب المقدمة والمقدمة ما عندنا حتى نقول يدرك الملازمة بينهما أخي الملازمة يحتاج إلى طرفين صحيح أم لا؟ ما عندنا طرفين فهذا حاصل الإشكال طيب هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله فإذا لو فرضنا وجود الملاك يقول صاحب الكفاية مثلا عندنا مانع من اتصاف المقدم الداخلي ماذا بالوجوب الغير وهو اجتماع المثلين طيب الجواب أجاب بعضهم عن هذا الجواب طبعا بالمناسبة الأغبياء الدين العراقي رحمه الله وقد غيره آمن بمقالة أستاذ مثلا صاحب الكفاية أنه يلزم اجتماع المثلين جماعة من الأعلام ووافقوا هذا الكلام السيد أبو القاسم الخلق رحمه الله وجماعة من طلابه الأحياء منهم والأموات رحمه الله ورحمته الواسعة طيب قالوا لا هذا كلام في غير محله كيف في غير محله قالوا ما عندنا مانع يعني لو فرضنا المقتضى موجود للوجوب الغيري ما عندنا مانع وما عندك مانع سيدنا كيف تقول اجتماع اجتماع مثلين أليس مانع مثل اجتماع الضربين يقول لا أصلا لم اجتمع المثلين إنما اندك أحد الوجوبين في الآخر فأصبح وجوبا واحدا دك دكة واحدة يعني تأكد الوجوب يعني بعد ما عندنا وجوبان على شيء واحد عندنا وجوب واحد عندنا وجوب واحد هذا الأمر هذا الوجوب وهو هذا الوجوب وجوب نفسه مؤكد يقول خلاص ما عندنا وجوبين حتى يقال اجتمع المثلان نعم عندنا وجوب واحد مثلا يقول يعطي أمثلة على كلمة يعطي أمثلة يقول لو أن الإنسان نذر نذرا أن يصلي صلاة الظهر نذر أن يصلي صلاة الظهر طيب فقط أو نذر أن يصلي في المسجد أو نذر صلاة الليل يقول لله علي لله علي أن أصلي صلاة الليل كل ليلة أو هذه الليلة أو ليلة الجمعة مثلا أو لله علي أن أصلي اليوم صلاة الظهر جماعة خلف الإمام الفلاني أو جماعة لم يشخص الإمام الفلاني بعد نذر صحيح بلا إشكال وارد لأنه متعلق وراجع شرعا طبعا نذر على قسمين نذر منجز ومرة يكون معلق مرة يقول مثلا لله علي إن جاء ولدي من السفر كذا وكذا لله علي إن رزقنا الله زوجة صالحة عامل كذا وكذا فيكون كذا. أتذكر يوم من الأيام كنا في قم المقدسة، كان بعض الإخوة يعني من الأصدقاء وفقه الله تأخر في الزواج، قل له يا مصلح الحال ليش يعني أحسن لك نصف الدين إلى آخره وهذا الكلام الموجود يعني على الساحة. قال أنا أريد زوجي كذا صفتها كذا صفتها كذا صفتها لأنه ما تتزوج أصلا، فهذه الصفات متعددة وين تحصل عليها؟ ما يصير. إما مثلا من حيث الجمال قد يكون فيها عيب آخر، مثلا المال قد يكون عنده عيب آخر، مثلا كذا صغر السن تجمع بين العناوين هذا لا يمكن. لا لا تستمع النعم عادة على الإنسان على العموم. فشاهد الحال نظر الإنسان عندها، فشاهد يدل على قسمين، مرة يكون منجز مرة معلق، وكل منهما صحيح وإن كان البعض يناقش في صحة المعلق عفوا في صحة المنجز. لا يعني لابد من تعليق على شيء، لكن هذا في غير محلي. على كل حال إذا نظرنا نظرا قلنا لا علي أن أصلي في المسجد أو أصلي صلاة الليل صحيح؟ طيب صلاة الليل فيها أمر بالاستحباب ولا وما فيها؟ ما فيها وعندي وجوب لين جاء من النذر وصار عندك حكم وجوب وحكم استحباب. طلب طلب وجوب طلب استحباب على شيء واحد كيف اجتمع؟ مثلين. أو نذرت أن أصلي الصلاة الواجبة، الصلاة الواجبة واجب فيها وجوب وحدها غير النذر، وعندك وجوب جاء من أين؟ من النذر. كيف اجتمع الوجوبان على شيء واحد؟ يقول اندك، يقول هذا اندك أحدهما في الآخر، أصبح عندنا وجوب مؤكد، عندنا وجوب مؤكد وجوب واحد وجوب مؤكد وبناء عليه يقول ما عندنا وجوبان في المقام حتى يقال اجتمع في مثله، وما عندنا وهكذا وهكذا يقول في كثير من المواريث. إذن أجاب عن ذلك الشيخ رحمه الله وقال بأنه هنا لم يجتمع المثلان، إنما عندنا ماذا؟ عندنا وجوب مؤكد إن دك أحدهما في الآخر، يعني تأكد الوجوب تأكد صار عندنا وجوب واحد يعني حكم واحد. طيب إن قلت هو يجيب عن نفسه يعني هو يشكل ويجيب، يقول إن قلت الاندكاك إنما يتم إذا كان الحكمان في رتبة واحدة، أما إذا كان أحد الحكمين متقدم على الآخر رتبتان لا يصح الانتكاك لا يصح. وهنا الوجوب النفسي متقدم على الوجوب الغيري رتبة. ليش متقدم رتبة؟ لأن الفرض أن الوجوب النفسي أعلى من الوجوب الغيري، مترشح منه الوجوب، الوجوب الغير يترشح من وجوب النفس، وجوب النفس علي له، والعلم متقدم رتبة على المعلوم. فكيف صح الاندكاك؟ كيف مع أن أحد الحكمين متقدم على الآخر نعم رتبة؟ جوابه مع بعض الإشكالات يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.